الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل الصفا لما نزل قوله جل وعز: وأنذر عشيرتك الأقربين، فوقف فوق الصفا صارخا وهو يقول: وصباحاه وصباحاه يا بني فهر يا بني عدي. أخذ يعدد بطون قريش، فقال الناس: من هذا الذي ينادي؟ قالوا: إنه محمد. فمضت قريش بقضها وقضيضها لتنظر ما الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم.
فاجتمع القوم وإذا بأبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام عبد العزى يجر ثوبه قادما لينظر ما الذي يجري وما الذي يحدث. لما اقترب أبو لهب تجرأ على ابن أخيه فقال: ما وراءك يا محمد؟ ماذا تريد؟ قام النبي عليه الصلاة والسلام ووجه خطابه للحضور، قال: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أبو لهب ما راق له هذا الكلام. أبعد هذه الصرخات وهذا التجميع وهذه الدعوة تحذرنا تنذرنا تخوفنا؟ قال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قوله جل وعز: تبت يدا أبي لهب وتب. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة عاش 40 سنة بلا نبوة، وأنت تعلم أنه مات في سن 63، 40 سنة قبل أن يوحى إليه. معنى هذا أنه عاش نبيا رسولا 23 سنة، فترى أن مرحلة الإعداد كانت تقريبا ضعف مرحلة النبوة والرسالة. والله جل وعز قد صنع نبيه على عينه، رباه وهيأه حتى يكون نبيا، فكانت المحصلة والنتيجة أن زعامات قريش كانوا يطلقون على النبي عليه الصلاة والسلام تلك العبارة الشهيرة وذاك الوصف الرائع: الصادق الأمين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هيئ للنبوة والتصق به ذاك المسمى الصادق الأمين. وهكذا تجد أن إنسانا قد وصف بالصدق فإنه من السهولة بمكان أن يقوم بدوره في الدعوة والتوجيه والإرشاد. وهكذا رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام حظي بهذا اللقب قبل أن يصبح رسولا ونبيا. إذن هو الصدق أحبتي، وهو رأس الأمر، ولا يمكن للإنسان أن يكون ناجحا في حياته محبوبا بين قومه له قيمته واعتباره حتى يتصف بهذه الصفة المهمة للغاية: الصدق. ولذا انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد من غار حراء ترتعد فرائصه، حينما رأى جبريل عليه السلام للوهلة الأولى، بالرغم أنه لم يره بصورته الحقيقية، رآه بصورة إنسان. وجرى بينهم ذاك الحوار الشهير: اقرأ ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني، الأحداث الشهيرة. ومع ذلك عاد النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على خديجة رضي الله عنها، حتى قال وهو يخاطب خديجة: يا خديجة، والله لقد خفت على نفسي. انظر الآن كيف قامت زوجه خديجة رضي الله عنها تحاول أن ترسل له عبارات التطمين، وأن ما رآه لا يشكل حالة قلق بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. حينما قالت له كلاما، قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. انظر، تصدق الحديث، طالما أنك تتصف بهذه الصفات لا تهتم، لا تكترث، لا تخف مما تراه وتشاهده. وهكذا رأينا أن هذه الصفات الرائعة إذا حضرت عند إنسان إذن لن يعيش حالة قلق مهما يصادفه ومهما يجابهه، طالما أنك تتمثل هذه القيم الرائعة. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة كانت قيمة الصدق عنده عظيمة، كانت تشكل قيمة عظيمة. وكان إذا ما تحدث عن إنسان وأراد أن يغدق عليه حالة إطراء يحضر الصدق. لا يختلف إثنان أحبتي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة حبا عظيما. ولذا لما جاء مرة عمرو بن العاص يسأله، والنبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة كان من الشخصيات الناجحة للغاية، وأعظم الشخصيات التي إذا ما جلستها وتحدثت معها تظن للوهلة الأولى أنه يحبك أو أنك الشخص المفضل عنده. وهكذا ترى بعض الشخصيات الناجحة من تعامله معك تستشعر بأنك رقم واحد في قلبه. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أصحابه يتعامل معهم بهذه الأخلاق والقيم، فكل واحد منهم كان يظن أنه المقرب لديه. ولذا لما جاء عمرو بن العاص كان يسأله هذا السؤال وكان واثقا من الجواب، كان واثقا من الجواب، مع أن عمرو العاص قد أسلم بعد صلح الحديبية، وكان قبله كنت ترى جيشا من المهاجرين والأنصار قد سبقوه في الدخول في الإسلام، ومع ذلك جاء ليسأل هذا السؤال وهو يترقب النتيجة، وكأنه يقول إن الجواب هو تحصيل حاصل لأنني أعلم ما الذي سيقوله النبي عليه الصلاة والسلام. لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بلا تردد ولا تلكؤ: قال عائشة زوجه. وأراد أن يعدل السؤال حتى يظفر بجواب يفرح به عمرو، قال: يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوها أبو الغالية. حضر حب عائشة رضي الله عنها في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك عائشة رضي الله عنها ما كانت تغار من أحد كما كانت تغار من خديجة رضي الله عنها، خديجة التي وسدت التراب، خديجة التي فارقت الحياة، خديجة التي ما تعيش حالة تنافس مع عائشة. ومع ذلك كانت عائشة رضي الله عنها تغار من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. فكانت عائشة تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها إذا دخل، ويذكرها إذا خرج، يذكرها إذا قام، يذكرها إذا جلس. فلما فاض بها الأمر قالت بصراحة، قالت: يا رسول الله، وهل كانت إلا عجوزا أبدلك الله خيرا منها؟ هي عجوز وأنا الوحيدة التي تزوجتني بكرا، وهل كانت إلا عجوزا أبدلك الله خيرا منها؟ النبي عليه الصلاة والسلام أحبتي كان بإمكانه أن يجامل عائشة، يقول: هي حبيبتي، فلا داعي أن أكدر صفو حياتها أو أن أنغص عليها هذا الذي تعيشه، وأنا الذي أحبها، وأم المؤمنين خديجة قد مضت وفارقت الحياة ومضت إلى ربها. لكن انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال، واسمع إلى هذا الوفاء الرائع، قال: والله يا عائشة ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي لما كفر الناس، وصدقتني لما كذبني الناس، وواستني بمالها لما حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد لما حرمني من غيرها. الشاهد: وصدقتني لما كذبني الناس. الصدق أعطى لخديجة هذه القيمة لما كانت صادقة فصدقت هذه الدعوة دون تردد ودون تلكؤ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحكي عن قيمة خديجة ويلصق بها تلك الصفات ومن ضمنها الصدق. وتلحظ أن الصدق أيها الأحبة قد حضر مع شخصية هي الأفضل بعد الأنبياء والمرسلين، شخصية أبي بكر الصديق. الصديق وما حظي بهذا اللقب إلا لحادثة قد جرت. قام النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر قريشا أنه قد أسري به إلى بيت المقدس في ليلة، وهو أمر لا يصدقه العقل. إذا أردت أن تحكم العقل لا يمكن أن تصدق هذا الأمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام يمضي إلى فلسطين في ليلة، وهم الذين يقطعون المفاوز والقفار ويمكثون الفترات الطويلة من أيام وأسابيع وأشهر في سبيل أن يصلوا إلى بيت المقدس، ثم يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح أنه مضى إلى بيت المقدس، بل وقال أمرا وكان هو القاسم أنه أسري به إلى السماء. قام النبي عليه الصلاة والسلام وحكى هذا الأمر لقريش. لما حكى هذا الأمر زعمات قريش من الشخصيات الكافرة رأوها فرصة أن يشوهوا سمعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يؤثروا على الشخصيات التي آمنت للتو، فيظهروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أصيب بعقله وهو يقول مثل هذا. ولذا أخذوا يترددون على بيوتات المسلمين يحكون لهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أنه زعم أنه قد مضى إلى بيت المقدس في ليلة. كان من الشخصيات المنتقات، وهي أعظم فرصة أن يؤثروا على شخصية أبي بكر حينما ذهبوا إليه واقتحموا بيته، قالوا: ألا تسمع ما يقوله صاحبك؟ ألا تسمع يا أبا بكر ما يقول صاحبك؟ وما قال؟ قال: أنه زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة، أتصدق ذلك؟ قال أبو بكر، قال: أو قال هذا؟ قالوا: نعم. قال: صدق. قال: تصدقه وهو الذي يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وعاد قبل أن يصبح؟ لاحظ يا إخوة، كان بإمكان أبي بكر أن يقول: دعوني أفكر مليا، دعوني أسأله، دعوني أنظر في الأمر، دعوني أناقشه. انظر إلى الرد الجازم الحاسم الصارم. قال: وقال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: صدق. قال: تصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ثم عاد قبل أن يصبح؟ قال: إني أصدقه بأبعد من ذلك، أن خبر السماء يأتيه غدوة أو روحة. قال: أصدقه بأن الوحي ينزل عليه من السماء، هذا أعظم من ذهابه إلى بيت المقدس. وبعدها سمي بالصديق. وهكذا رأينا أنه حظي بهذا اللقب العظيم الصديق الذي التصق به نتيجة لهذا الموقف. ولذا أيها الأحبة، إذا ما جرت ملاحات بين أبي بكر رضي الله عنه وبين بقية الصحابة، قام النبي صلى الله عليه وسلم مناصرا للصديق أبي بكر. وقصة شهيرة قد جرت بين عمر وبين أبي بكر رضي الله عنهما، في القصة المعروفة الشهيرة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هلا تركتم لي صاحبي، هلا تركتم لي صاحبي. يخاطب من؟ يخاطب الفاروق، يخاطب عمر، يخاطب المحدث، يخاطب الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان نبي بعدي لكان عمر. يخاطب عمر: هلا تركتم لي صاحبي، يقصد أبا بكر. لما قلت للناس، اسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: لما قلت للناس: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. وهكذا رأينا أن أبا بكر رضي الله عنه حظي بهذا اللقب العظيم وهو الصديق، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى لأبي بكر هذه القيمة نتيجة لهذا الصدق. الصدق أيها الأحبة حضر في هذه المواقف، حضر مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا أيها الأحبة، زعمات قريش عاشوا في حي صبيص. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة أخذوا يفتشون يقلبون لعلهم يجدون مأخذا، لعلهم يجدون مثلبا، لعلهم يجدون مكانا يخترقون من خلاله ليشككوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أنى لهم هذا. ولذا هم كانوا يصفونه بالصادق الأمين، وإذا ما جلسوا فيما بينهم يتداولون أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقفوا حائرين، وما زالوا يقرون بأنه الصادق الأمين. بل انظر إلى ذلك الوقت الذي قرروا أن يغتالوه وأن يقتلوه قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. أين كانت أماناتهم؟ أين كانت أموالهم؟ كانت عند هذا الأمين، عند الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. إذن هم ما استطاعوا أن يجدوا عليهم الحضن، ما استطاعوا. ولذا لما جرت الحوارات المطولة، هل نقول بأنه ساحر، مجنون، كاهن، شاعر؟ كل كان ينظر إلى الآخر سخرية واستهزاء، لا يمكن أن نلصق به هذه الأمور. هو الصدق أحبتي إذا تمثله الإنسان لن يستطيع كائن من كان أن ينال منك، ولذا هو رأس الأمر، رأس الأمر. ولذا رأينا أن الشخصية الأخرى العظيمة هي شخصية أبي بكر الصديق، الشخصية الأخرى التي لها ذاك الحضور الكبير خديجة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا رأينا هذه الصورة ماثلة بمثل هذا الوضوح. الصدق أيها الأحبة، حينما ننظر إلى ربنا جل وعز وقد وصف بهذا الوصف، قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. الرب جل وعز وصف بالصدق. بل حينما تنظر إلى الأنبياء عليهم السلام تجد أنهم قد وصفوا بمثل هذا الوصف الرائع، وصدق المرسلون. بل تجد أن عددا من الأنبياء قد التصق بهم هذا الوصف، إنه كان صديقا نبيا، صديقا صديقا نبيا. بل لما جاء قوله جل وعز في وصف المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة وكان في حضرة أصحابه فنظر إلى رجل، قال: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله فقد قضى نحبه، قضى نحبه. وأعظم ما يجد الصحابي أيها الأحبة حينما يجد وصفا يصدر من قبل المعصوم عليه الصلاة والسلام يحكي له بأنه قد تجاوز القنطرة، وأنه كأنه شخصية معصومة لا يضره ما يفعل بعد ذلك. حينما يقدم وصفا لطلحة بن عبيد الله أنه قد قضى نحبه انتهى الأمر، يعني صدق الله، من المؤمنين رجال صدقوا الله. وجاء الوصف: هذا رجل قد قضى نحبه. وهذا رأينا في واقع الصحابة رضي الله عنهم، صدقوا الله سبحانه وتعالى، فحق لهم أن يتصفوا بهذه الصفات. ومن قرأ في سيرة طلحة بن عبيد الله تعي الأمر جيدا، كان صادقا مع ربه وكان صادقا مع الخلق، فاستحق مثل هذه المنقبة. إذن وجدناه وصفا للرب جل وعز، ووصفا للأنبياء، ووصفا للصالحين. وهذا رأيناه ماثلا واضحا بينا في الآيات في كتاب الرب جل وعز. دعينا أيها الأحبة أن نكون صادقين مع الله سبحانه وتعالى. قد يقول بعضكم: كيف أكون صادقا مع الله؟ وهذه قضية خطيرة أحبتي. الله عز وجل يعلم السرائر، من الممكن أن تخادعني وأن تخادع زوجك وأبناءك وجيرانك والناس كافة، لكن الله لا يعلم ما في قلبك. ولذا مفهوم الصدق مع الله أن تجاهد نفسك لترضيه سبحانه في أقوالك وأفعالك وأحوالك. أما الأحوال هو أمر متعلق بالنيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أنت تقدم على أفعال طيبة، لماذا فعلت هذا؟ قد تقول لي ولغيري: إنما فعلتها لله. رائع، لكن الله يعلم هل فعلت هذا لله أم لا، هل صليت لله أم لا، هل زكيت لله أم لا، هل تصدقت، هل بذلت. كل هذه الأمور التي فعلتها أهي لله؟ هذا هو الصدق مع الله. ولذا لابد أن يكون كل ما تفعله لله ولأجل الله ولرضى الله سبحانه وتعالى، وهو أمر متعلق بالأحوال. قل مثل ذلك عن الأقوال، الأقوال وهو صدق مع الله بل وصدق مع خلقه. ولذا تجد تلك الآيات، أسميها الآيات المخيفة المرعبة التي تراها في كتاب الرب جل وعز تحذرك في مسألة الصدق. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي كلمة أحبتي تخرج من شفتيك لا تظن أنها تمر مر السحاب، أو أنها تطير في الهواء الطلق، أو أنك لفظتها وأخرجتها ونثرتها دون أن يكون ذاك التدويل لها. لا، ستحاسب عن هذه الكلمات، هذه العبارات. ولذا حاول أن تغمض عينيك فقط اليوم وتذكر كم من الكلمات خرجت من شفتيك، تحدثت مباشرة مع أصحاب، مع أمك وأبيك، مع زوجتك وأبنائك، مع زملائك عبر الهاتف، قلت كلاما كثيرا كلاما كثيرا. ما الذي كان عنوان هذه الكلمات التي خرجت؟ أكان عنوانها الصدق؟ أم أنك تاجرت بالكلمة ومارست كذبا؟ هذه قضية مهمة. إذن انظر إلى عمرك، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، أقل أو أكثر، كل الكلمات التي مضت ينطبق عليها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم كانت تلك الدعوة الواضحة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الكلمات التي تخرج منك لابد أن يكون عنوانها القول المستقيم، القول الذي بعد عن الباطل وما إلى ذلك. أيضا أيها الأحبة، معاذ بن جبل وقف مرة متعجبا مستغربا، وحق له أن يقول مثل ذلك لأنه تحدث عن الواقع الذي يعيشونه. دائما وأبدا يتحدثون ويتسامرون ويتجادلون ويتبادلون أطراف الحديث، هذه هي مجالسهم حينما كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك، هكذا هي طبائع الناس. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أمؤاخذون بما نقول؟ مؤاخذون بما نحكي، بما نتكلم؟ هذا واقعنا. ما تجد مجلسا تراهم صما بكما، كل الناس يتحدثون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، ولاحظ معاذ، معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام وعنده القدرة على الاستنباط والفهم والوعي، لكن تعجب من هذا الوضع المخيف: أمؤاخذون بما نقول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم، وفي رواية على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. ما تحدث عن فعل، ما تحدث عن زنا، ما تحدث عن شرب خمر، ما تحدث عن شرك، ما تحدث عن الأمور العظيمة التي نعرفها، تحدث عن القول، حصائد الألسنة التي يسيطر عليها حتى تسير في ركب الغواية الكذب، الكذب. وهذا أمر خطير أيها الأحبة. ثم تحدث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث، وهو حديث أيضا مخيف، بعض الناس لا ينتبه له، حينما تحدث أن الرجل لا يقول الكلمة، يلقي الكلمة لا يلقي لها بالا، لا يهتم بها، فتهوي به في النار، وفي رواية تهوي به 70 خريفا في النار. وهذا أيها الأحبة هو حديث يخيفك. يخيفك في ماذا؟ يخيفك في أنك لا تلقي لها بالا، نكتة، طرفة، حديث مجالس، أمون عليه، هذه العبارات التي نسمعها فتلقي بها، تنثرها في وجهه، تلقيها في جبهته، هكذا دون أن تهتم. لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا. غالبا الكلمات التي نلقي لها بالا نتوجس منها خيفة ونظن أنها ستؤدي بنا إلى إثم، تجدنا نتحفظ. لكن المشكلة الكلمات التي تخرج منا ولا نلقي لها بالا، حتى سمعنا عن كذب أبيض وبدأوا حتى يلونونه، وهذا أيها الأحبة يجب أن ننتبه له، وهذا ما نسميه أن ترضي الله عز وجل في أقوالك، في أقوالك. ماذا عن الأفعال؟ الأفعال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ هذه القضية، القضية لا تكن تاجر كلمة. بعض الناس تراه يتاجر بالكلمات، يقدم لك معسول الكلام ثم تنظر إلى أفعاله فإذا هو يصادم كل قول يقوله، وهذا ترى في واقع الناس الآن. ولذا من الممكن أن تقدم لي وأن أقدم لك حديثا عذبا رقراقا جذابا، لكن حينما تنظر إلى أخلاقي لست كذلك. أحدثك عن التواضع وأنا قمة في الكبر، أحدثك عن الإنفاق وأنا ذاك البخيل، أحدثك عن الحرص على الطاعات وأنا البعيد عن طاعة الرب جل وعز. هذا أمر مؤسف، وهذا كذب في الأفعال، كذب في الأفعال، وهذا عنوانه أنك لا تمارس صدقا مع الله سبحانه وتعالى. إذن ينتبه لهذه القضايا أيها الأحبة، ينتبه لهذه القضايا، القضايا الخطيرة المتعلقة بأفعالك وأقوالك وأحوالك. تبدأ بقلبك وتكون صادقا مع هذا القلب في أعمالك التي تمارسها أنها لله وأنك لا تبحث عن أمجاد شخصية. بعض الناس يلبس ويعطيك تلك الصورة في سبيل أن يظفر بحظوظ الدنيا، لكنه يكذب على الرب جل وعز، وتعجب تعجب كيف يفكر مثل هذا التفكير. نعم هو لا يعلنها صراحة أنه يكذب على الله، بل لا يتجرأ أن يقول هذا، لكن واقعه يدل على هذا الأمر أيها الأحبة. ولذا حينما تجد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير حديث عمر في الصحيحين لما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أيها الأحبة له قصة، أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب امرأة يقال لها أم قيس، فأراد أن يذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتزوج أم قيس، فجاء الحديث. لاحظوا أحبتي، هو ما مضى ليزني أو أن يرتكب محرما، كلا، هو مضى ليتزوجها بين قوسين على سنة الله ورسوله، والمعلوم أنه سيكمل نصف دينه، وأنتم تقرؤون أحاديث تتوالى في فضل الزواج. إذن هو أقدم على أمر سيؤجر عليه، ومع ذلك جاء العتب. لما؟ لأنه أظهر أنه مهاجر إلى الله ورسوله، لكنه هاجر ليتزوج، ومع ذلك وجد هذا التوبيخ له. ولذا دائما أيها الأحبة في قضية النيات لنحذر. الصادقون أحبتي يخلدون، يخلد ذكرهم، وخاصة إذا رأيت موقف صدق عظيم تتغير معه المعادلات ويلفت الانتباه، وقد رأينا شيئا من ذلك في كتاب الرب جل وعز. ومن أشهر هذه المواقف أحبتي، النبي عليه الصلاة والسلام قرر أن يمضي إلى تبوك ليواجه الروم. من يواجه الروم في قوتهم ومنعتهم؟ الروم أيها الأحبة كانوا يمتلكون نصف الأرض، كانوا يمتلكون أوروبا الشرقية، تركيا، بلاد الشام، مصر، شمال أفريقيا، يمتلكون نصف الأرض. وحينما كنت تنظر إلى عدد جنودهم على الثغور يصلون إلى 2 مليون، وهو رقم فلكي بكل المقاييس. النبي عليه الصلاة والسلام قرر أن يواجههم ليقدم رسالة واضحة أن الدولة الإسلامية الفتية ليست دولة ضعيفة أو تتعاملون معها على أنها ذلك السور القصير الذي بإمكانك أن تصعد فوقه متى ما شئت. أراد أن يقدم هذه الرسالة، لكن المشكلة أن وقت استنهاض هذا الجيش الإسلامي كان وقتا غير ملائم، حر شديد، والصحابة في المدينة يترقبون الثمر ليقدموا دعمهم المادي لهذا الجيش الذي سيظفر بهؤلاء وسيذهب إليهم، بالإضافة إلى طول المسافة. المسافة من المدينة إلى تبوك قريبا من 1000 كيلو في معاييرنا الحالية. قام النبي عليه الصلاة والسلام ودعا أصحابه أن يتوجهوا، وفعلا لبى الصحابة رضي الله عنهم بعدد ما كان معروفا سابقا، وأيضا استعدوا ليذهبوا. كان من الشخصيات المؤمنة الصادقة الذي سمع النداء كعب بن مالك. كعب بن مالك يتحدث عن نفسه يقول: كنت أمتلك راحلتين والأمر كان متاحا ولا أجد ضيقا، فمسألة الذهاب مع النبي عليه الصلاة والسلام كانت مسألة وقت. قام النبي عليه الصلاة والسلام ونادى بالناس فمضى النبي عليه الصلاة والسلام. كعب بن مالك تردد وتلكى كحال بعض الناس الآن حينما يرى مجال للخير يقدم رجلا ويؤخر أخرى. غدا 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 مرت الأيام وكعب ما خرج، ذبحه التردد والتلكؤ حتى وصل به الأمر يقول: فخرجت إلى أزقة المدينة فمن وجدت؟ ما وجدت إلا أحد رجلين، وجدت رجلا مغموصا في النفاق أو رجلا منعه العذر، الذين ما خرجوا. وخاصة أيها الأحبة أن العدد كان كبيرا، وكان الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يكتشف من تخلف. إذا كانت الأعداد مهولة تجد أنه في غمرة هذا الأعداد لا تستطيع أن يتبين لك من أتى ومن جلس. هكذا تجد أن المنافقين هنا في المدينة كانوا يراهنون على هذا الأمر. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام، كعب للأسف بقي، شعر بالألم والحسرة أنه تخلف عن ركب النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن هناك مواجهة، ذهب الرومان وتركوا تلك المنطقة وعاد النبي عليه الصلاة والسلام. منظر إلى هذا المشهد، مشهد هو مشهد قد ورد في كتاب الرب جل وعز. عاد النبي عليه الصلاة والسلام ودخل المدينة وتوجه إلى المسجد كعادته. هناك عدد من الناس ما ذهبوا، ما غادروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، خالفوا أمره.
والنبي عليه الصلاة والسلام دعاهم أن يذهبوا، فماذا يفعلون؟ أما المنافقون فقد مضوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل يبث عذره، يختلقون الأعذار، والنبي عليه الصلاة والسلام يستقبل منهم ويكل سرائرهم إلى الله. إذن هذه المجموعات التي أتت بدأت تخترق الأعذار، ولذا لن يعجز الإنسان أيها الأحبة أن يخترق عذرا وأن يكذب. ولذا قلت لا بد الصدق مع الله. أنت ممكن أن تكذب على بني البشر، أن تقدم لهم ما يروق لك وما يجعلك تتجاوز أزمة معينة، لكنك إذا تذكرت أنك تتعامل مع الرب
من فوق سبع سماوات هنا تقف مذعورا ألا تبدي هذا الكذب حتى في حديثك مع الناس. هؤلاء المنافقون قدموا أعذارهم، والنبي عليه الصلاة والسلام وكأني به يعي جيدا أنهم يمارسون كذبا. والكذب أيها الأحبة تراه في أعين الناس قبل أن تراهم أو قبل أن تسمعها من ألسنتهم، وهذا معروف. من عاشر الناس وخالطهم أبد فقط انظر في عينيه تعلم بأنه كذاب، ولا تقف كثيرا مع ألفاظه التي ينطق بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعامل معهم في ظاهر أمرهم ووكل سرائرهم إلى الله. جاء كعب بن مالك فدخل، يقول كعب: فأخذت أفكر ماذا أفعل، ماذا أقول للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أنه كان يمتلك راحلتين وأن الأمر فيه سعة وأنه لم يكن في ضائقة
وليس له عذر. أخذ يفكر، وخاصة أيها الأحبة أن كعب بن مالك
كان فصيحا داهية لبيبا، يمكنه في مناظراته أن يختلق الأعذار ولن يجد صعوبة أن يأتي من الأعذار كالجبال الرواسي تهز ذاك الذي يصغي له ويستمع. هكذا كان الشخصية كعب بن مالك لو قرأت عنها. فدخل كعب على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كعب: فنظر إلي النبي عليه الصلاة والسلام فابتسم ابتسامة المغضب وقال له: ما خلفك يا كعب؟ لما تخلفت؟ قال: يا رسول الله، والله إني لأمتلك من الحجة والبرهان ما لو صادفت إنسانا لأقنعته، لكنني أعلم إن أنا كذبت عليك فإن الله فاضحي وسأنكشف أمامك، لكن ليس لي إلا أن أصدقك، لا عذر لي، ليس عندي عذر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، يشير لكعب بن مالك، اخرج حتى يقضي الله أمرا بيننا وبينك. خرج كعب، ما تجاوز النبي عليه الصلاة والسلام أن قال له هذه الكلمة: أما هذا فقد صدق، اخرج حتى يقضي الله بيننا وبينك. طبعا يا إخوة لما خرج التف الناس عليه قالوا يا كعب هلا قلت كما قال أصحابك؟ هلا قلت كما قال هؤلاء حينما قدموا أعذارهم وانتهى الموضوع؟ استغفر لهم الرسول وانتهى الموضوع. يقول فكادوا بي فما زالوا بي فما زالوا بي. يقول فكرت أنه فعلا أرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأختلق عذرا من كثرة ما كان الناس يلوموني. ثم سألت من كان معي في مثل ما قلت؟ هل هناك من شاركني بمثل كلامي وكان صادقا وقال لا عذر لي؟ قالوا نعم، معك هلال بن أمية ومعك مرارة بن الربيع فقد قال ما قلت. قل فلما نظرت إلى الرجلين فإذا هم من الصالحين القانتين العابدين من أهل بدر فقلت أبقى معهما. يقول الشخصيات التي قالت ما قلت هم من الصالحين، والنوعية الأخرى كانوا من المنافقين. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يتكلم أحد مع هؤلاء الثلاثة. أين كانت مشكلة كعب؟ مرارة بن الربيع أحبتي وهلال بن أمية كان كبيرين في السن، فاعتزل في بيتيهما يبكيان من الألم، مكث في بيتيهما يبكيان حالهما. كعب بن مالك كان شابا، يقول كنت أخرج في الأسواق وأصلي في المسجد وأصادف الناس لكن منعوا من أن يتحدثوا معه ومع هلالة ومع مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، حتى يقول كنت أدخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فأقف بجواري فأسلم عليه فأنظر إلى شفتيه هل يرد السلام أم لا، ثم أشرع في صلاتي فإذا ما صليت فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلي. يقول فأختلس أسرق نظرة لأنظر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام فيصد النبي عليه الصلاة والسلام وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشفقا على أصحابه، لكن هي التربية، التربية لأصحابه على الصدق وعلى أن يقوموا بدورهم الذي يجب أن يقوموا به. كعب بن مالك يقول فمرت الأيام، وتخيل معي عاشوا 50 يوما لا يكلمهم أحد، حتى يقول كعب يقدم لك وصفا قاتلا، يقول حتى أن جدران المدينة كانت ترفضنا وتلفظنا. شوف أن يصل الإنسان إلى مرحلة أن يشعر أن الجدران تصد عنه وترفضه يدل على أنه وصل إلى مرحلة لا تحمد عقباها. نعم البشر أنت تعي حينما يصدون عنك، لكن الجمادات تصد عنك؟ هذا الشعور حكاه كعب بن مالك. فلما اشتد الأمر عليه حتى ضاقت عليهم الأرض مما رحبت مضى كعب بن مالك إلى حبيبه إلى خليله إلى ابن عمه أبي قتادة، تسور عليه بيته ودخل عليه، سلم عليه، سلم كعب على أبي قتادة فما رد السلام، أقرب الناس إليه أحب الناس إليه يسلم عليه لا يرد. قال يا أبا قتادة أنشدك الله، هل أنا أحب الله ورسوله؟ سكت أبو قتادة. قال أنشدك الله، هل أنا أحب الله ورسوله؟ طبعا أبو قتادة يعرفه جيدا. سكت. فلما قال الثالثة أنشدك الله، هل أنا يا أبا قتادة أحب الله ورسوله؟ تكلم أبو قتادة فقال، قال الله ورسوله أعلم. إجابة يا أخوة قاتلة مؤلمة. يعني أنت تشك يا أبا قتادة أنني أحب الله ورسوله؟ تشك فيني؟ فأخذ كعب يبكي بكاء مرا أن أقرب الناس إليه يرد عليه هذا الرد، فخرج من بيت أبي قتادة. لما خرج وانظر إلى الفتنة، وانظر إلى الفتنة وهو في السوق، فإذا رجل نبطي من نبط الشام أتى يسأل أين كعب أين كعب، فبدأ الناس يشيرون إلى كعب ها هو ذا. فاقترب هذا الرجل النبطي من كعب فقال يا كعب هذه رسالة من ملك غسان نصراني. قام كعب وأخذ الرسالة، فماذا وجد فيها؟ وجد في الرسالة ما يلي: لقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الله ما جعلك في أرض هوان ومضيعة الحق بنا نواسيك. فقط تعاني من جفاء القوم وأنهم قد هجروك ولا يلتفتون إليك، الحق بنا نواسيك، نعطيك ما شئت، تعال ونعطيك ما شئت. وخاصة أيها الأحبة الآن لاحظ، الرجل هو كالغريق يبحث عن القشة التي تنقذه، يبحث عن من يتكلم معه. الورقة بين يديه، كان بإمكانه أن يمضي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليساومه. كان يقول: يا رسول الله، هذا عرض قد جاءني من ملك غسان، إما أنك تمنع هذا الهجر ونعود كما كنا أحبابا وإخوة، أو سأمضي إلى ملك غسان وأكون معارضا لك. كان يمكنه، أو أنه يمضي إلى أبي قتادة ويقدم هذه الإشارة غير المباشرة. كان يقول: يا أبا قتادة، هذا ملك غسان أرسل لي رسالة يدعوني فيه أن ألحق به. يعطي هذه الرسالة حتى يضمن أن يذهب أبو قتادة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحكي له ما جرى. لكن انظر ماذا فعل كعب. أول ما وصلت له الرسالة قرأها، قام ويممها التنور، أحرقها سريعا حتى لا يفكر، حتى قال: والله إنها كانت أشد علي من الهجر، أشد علي مما صابني. وهنا يأتي الابتلاء يا إخوة، من أصعب الابتلاءات في مثل هذه المواقف إغراء. نعطيك ما شئت، نعطيك ملايين، تعال تعال، بدل هذه المعاناة التي تجدها في داخل المدينة. قام ويممها التنور وجلس. فلما مضت 50 يوما وهو على سطح بيته قد صلى الفجر، فإذا به يسمع الصارخ من بعيد يقول له: يا كعب، أبشر أبشر. لما سمع هذه الكلمة علم أن الله عز وجل قد عفى عنهم. يقول: فقابلت ذاك الرجل الذي سمعت صوته أولا، فنزعت ثوبي وقدمتهما له. يريد أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: بلا ثياب. فاستعرت ثوبين ومضيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فرأيت وجهه كالبدر مستبشرا. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو مشفق على أصحابه، هو لا يصفي حساباته مع أصحابه، هو يريد أن يربيهم. يقول: كان وجهه كالبدر. قال: أبشر أبشر يا كعب، في يوم ما مر عليك منذ ولدتك أمك. يعطيه هذا الوصف، أبشر بيوم. قال: يا رسول الله، منك أم من الله؟ منك أم من الله؟ قال: بل من الله. ثم قرأ له كما ورد في آخر سورة التوبة. القرآن خلده لصدقه. القرآن ما زلنا نقرأ تلك الآيات لصدقه، لكونه قد التزم الصدق وارتبط به، فحق له أن يظفر بتلك الآيات التي نقرأها إلى يوم القيامة، لأنه كان صادقا. حتى قال كعب بن مالك: والله لن أكذب أبدا. يعني أخذ على نفسه ذلك العهد. وأحيانا كما قلت قد الإنسان يمارس التورية وما إلى ذلك، هكذا هو الصدق أيها الأحبة، الصدق من جد. لكن كما قلت، وللأسف في وقتنا المعاصر أقولها بمرارة، عصرنا عصر الكذابين، عصرنا عصر الكذابين، عصر الكذابين في الإعلام، عصر الكذابين في المجالس، عصر الكذابين في داخل الأسر. هكذا البعض يرى أنه لا يمكن أن يعيش في حياته ما لم تراه يمارس كذبا، وترى أن الكذب يحضر معه وأصبحت من ضمن ثقافات. بل العجيب أنه يربط الذكاء والحصافة والنباهة والوعي بالكذب، بالكذب، ويظن أنه إذا مارس الصدق في جميع شؤونه أن هذا يتنافى مع الذكاء والحصافة والنباهة. وهذا تراه للأسف في واقع الناس، ويتعامل مع الكذب على أنه نوع من الذكاء، وبين قوسين الفهلوة، في سبيل أن يمرر بعض مشاريعه. أذكر مرة حدثني شاب يتحدث عن مجتمع أوروبي كان يعيش فيه معهم، بل كان في أمريكا وليس في أوروبا. قال لي: قال ما أتفه الأمريكان. لما؟ قال: هل تصدق أنهم يصدقون كل ما أقوله لهم؟ هو أتى به من باب أنه كان يخادعهم. هل تصدق أنهم يصدقون كل ما أقوله لهم؟ فأتاني من باب أنه يعني كان يتميز بالذكاء والحصافة. طبعا كان كلامه مؤسفا ومؤلما أن يقول مثل هذا. معنى هذا أن الكذب قد عشعش في عقل هذه الشخصيات. ولا ينجح مجتمع أيها الأحبة إلا بالصدق وإلا بالشفافية. ما ينجح أي مجتمع. ولذا ترى أن المجتمعات التي انطلقت أن حتى في مجالات الدنيا، في مجالات الحضارة، في مجالات التقدم، كان العنوان الرئيس هو الصدق، هو الصدق. حينما ترى المسؤول يمارس صدقا، وحينما ترى الأفراد يمارسون صدقا، تجد أن حياتهم يعلوها الصدق والشفافية والوضوح. عند ذلك ستنتظر ازدهارا ووعيا. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة أكد على هذا الأمر مليا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، عند الله صديقا. فأنت تتمنى أن تكون صادقا. ولذا أحيانا أيها الأحبة إذا ما جاء ذكر الصدق تجد أنني أحيانا لا أحضر في هذه المعادلة، لا أحضر. ويبقى السؤال: أنت هل تحضر مع هذه الصفة الرائعة، مع الصدق؟ هل التصق بك أم أن الكذب ما زال معنا نمارسه؟ وأحبتي، الكذب لو ينتهي في وقته لهان الخطب. لكن الكذب ماذا ترى؟ ترى أنه يبني جبالا من الكذب يترتب على الكذب الأولى. تخيل معي مثلا لو أن كعب بن مالك قد كذب على النبي عليه الصلاة والسلام لما التقى معه في المسجد، أظن أنه سيبني جبالا أخرى من الكذب حتى يمرر ما كان عليه. وهكذا في واقعنا حينما نكذب على الناس، حينما تكذب على زوجتك لابد أن تؤصل هذه الكذبة فتقويها بكذبات أخرى. حينما تكذب على زملائك في العمل، زملائك في الجلسات الخاصة، لابد أن تستمر مع هذه الكذبة فتبني عليها كذبات. هذه هي المشكلة، هذه هي المشكلة. فيصبح الكذب خلقا فيه، تجد أنه لا يفارق لساني. ولذا بعض الناس يحدثني أحدهم يقول: سبحان الله، وكان غارقا في الكذب. يقول حينما يعني قد يحضر في مجلسي مثلا 50 شخصا، يقول: لا يطيب لي حتى أقول قد حضر مجلسي 55 شخصا. يقول: ما يطيب لي، مع أنه لا يشكل فرقا. يقول: تربع على الكذب. يعني لو حضر 40 لقال حضر في مجلسي 50، لأن أصبح سبحان الله اعتاد على هذه اللغة. فالحذر، الحذر أيها الأحبة من هذا الكذب. كن دائما صادقا وارفع هذا الشعار، وتذكر دائما أن الصدق منجات. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها، أنت ووليها ومولاها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.